بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ ابو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمده الاحكام.
نعم، بسم الله. لا بس
قال كتاب الصلاه باب المواقيت.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا على ما ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله المتوفى سنة 600 في كتابه عمدة الأحكام، وانتهينا من كتاب الطهارة ولله الحمد، وعرفنا جملة مما تضمنه تضمنته الأحاديث من مقاصد الأحكام التي يعتمد عليها. ولما فرغ من كتاب الطهارة التي هي وسيلة إلى الصلاة وشرط في صحتها، شرع في ذكر كتاب الصلاة. وكتاب مر معنا أنه فعال بمعنى مفعول، بمعنى مكتوب، أي أنه مجموع مكتوب يضم أحكام أو جملة من أحكام الصلاة من جهة شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها وما يحرم فيها وما يكره فيها وما يتمم به فعلها إلى آخره. كل هذا سيذكر الحافظ المقدسي رحمه الله جملة منه. وقوله رحمه الله الصلاة، أطال العلماء رحمهم الله تعالى الخلاف في مسألة اشتقاق الصلاة وحقيقة معناها اللغوي، والذي نسبه النووي إلى الجمهور والأكثر أن الصلاة مشتقة من الدعاء، يعني أنها بمعنى الدعاء. وبين ابن القيم رحمه الله تعالى وجه ذلك بأن الصلاة مشتملة على نوعي الدعاء، وهو دعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء الطلب ودعاء الفعل، ذلك أن الصلاة متضمنة لهذا. واحتجوا على هذا المعنى، المعنى اللغوي، من أن الصلاة بمعنى الدعاء بمثل قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. وفسر هذا ما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه قوم بالزكاة دعا لهم، قال فجاءه أبي بزكاته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا أيضا دل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل. وجاء في خارج الصحيح تفسير الصلاة، وإلا فإن الأصل هو الحقيقة الشرعية، ولكن أراد هنا المعنى اللغوي فسرها بقوله وليدعو بالبركة. ولو لم يأتي هذا التفسير لكان مجرد هذا اللفظ قاضا بأنه لم يرد الحقيقة الشرعية التي هي الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم كما سيأتي معنا، لأنه قال فليصل وأبقاه على صيامه. فلو كان أمره لو كان لم يرد الدعاء لكان يأكل كما يأكل غيره، ولكنه شغله عن الأكل بالدعاء كما هو ظاهر في المعنى. ومن جملة من ضلة حججهم قول الأعشى تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. وكذلك قوله وصهباء طاف يهوديها وأبرزها وعليها ختم وقبلها الريح في دنها وصلى، أي دعا وصلى على دنها وارتسم، عليك مثل الذي صليت يعني مثل الذي دعوت، وهو الدعاء، هذا حقيقتها. والصلاة متضمنة لهذا المعنى. وذكروا في اشتقاقها الصلوان العرقان في الظهر إلى أسفل الإنسان لأنهما يتحركان على الإنسان. ووصف النووي من قال بأنها من صليت العود النار بالغباوة لبعد الاشتقاق، وهذا من مباحث علم الصرف، وهذه جهالة على كل حال. وأطالوا في هذا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يبينوا ما المقصود من هذه الصلاة. قال طائفة أنها الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وهذا لا إشكال فيه. أحكام الصلاة أو الصلاة أحكامها وفضائلها من أكثر ما وردت فيه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قرر هذا شيخ الإسلام تيمية في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قد ذكر أن أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد، أكثر الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي الجهاد في سبيل الله. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الحفاظ الكبار، حتى قال تلميذه الذهبي كل حديث لا يعرفه شيخ ابن تيمية فهو ليس بحديث. وحفظ الجمع بين الصحيحين للحميدي في أول شبابه، وكلامه يعني حفظه معروف في هذا الباب. على كل حال هذا ما يتعلق بمقدمة هذا الباب. قرأت كتاب الصلاة باب المواقيت، والمواقيت وهم يبوبون كتاب وباب وفصل إلى آخره. باب المواقيت، المواقيت جمع ميقات، جمع ميقات، وهو المراد به الوقت. هنا المراد به الوقت. وبوب مالك رحمه الله تعالى باب وقوت الصلاة، وترضى عليه في الكلام على موطأ مالك وشروحه مناقشة هذا الباب في جمال قلة والكثرة إلى آخره. هنا قال باب مواقيت الصلاة. المواقيت كما قلنا جمع ميقات، والمواقيت في الجانب الشرعي تطلق يراد بها مواقيت المكان، وهي المواقيت التي حددت شرعا لأداء مناسك الحج والعمرة. وتطلق على مواقيت الزمان، وهو القدر الزمني المختص لأداء العبادة، القدر الزمني المختص لأداء العبادة. قرر الحافظ ابن القيم رحمه الله أن أوقات العبادة تنقسم إلى قسمين، تنقسم قسمين: أوقات عامة مطلقة لا تحدد بزمان، يسع فيها العبد أن يقوم بهذه العبادة في أي وقت من الأوقات، وهذا غالب ما يكون في نوافل العبادات، النفل المطلق وما أشبه ذلك. وتوقيت مختص بزمان وقدر معين، وهذا ينقسم قسمين أيضا: وقت لا يسع إلا لفعل العبادة الواحدة مثل الصيام والحج. هل يسع الإنسان أن يعني يصوم في 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 غير في في نفس اليوم أكثر من صيام من الفجر إلى الليل؟ لكن سيأتي معك ما الفرق، هذا في الحج أيضا لا يستطيع أن يؤدي إلا حجا واحدا. ومنه ما يسع للعبادة وغيرها من جنسها كمواقيت الصلاة، مثلا الفجر، دعنا من الفجر، الظهر التي سيأتي معنا تحديد وقتها تتسع إلى جنس هذه العبادة بأكثر من فعلها. يستطيع الإنسان أن يصلي ما بين الظهر والعصر 100 ركعة كما هو معلوم، وإنما فرضها 4 ركعات، فهي مستغرقة لغيرها. والمواقيت كما قرر شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من المحققين من أهل العلم، هي أهم وآكد شروط الصلاة. إذن نرجع إلى أن دخول وقت الصلاة، إلى أن دخول وقت الصلاة شرط في صحة العبادة التي قدر لها الشرع حدا وزمنا، هذا شرط، وهذا بالإجماع من أهل العلم. قال شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم بأنه آكد شروط الصلاة، وأنه الشرط الذي تتناهى دونه الشروط، فقد يجوز سقوط بعض الشروط والتغاضي عنها، ولا يجوز التغاضي عن شرط الوقت. مثلا إنسان أدركته الصلاة، أدركه وقتها وليس عنده ما يستر به عورته، فإما أن يصلي على حاله بدون ستر للعورة، وإما أن يخرج الوقت فيصلي على حاله ليس عنده ما يتطهر به، كما مر معنا في كتاب في باب التيمم وهو صلاة فاقد الطهورين، يصلي على حاله حفظا للوقت. اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة مسألة الانشغال بشرطها عن وقتها، وشيخ الإسلام يرى أن هذا ليس بصحيح خلافا من المذهب عند الحنابلة، لأنه إذا كان مشترطا بشرطها مشتغلا بشرطها جاز له ذلك، بحيث أنه يخرج الوقت وهو مشتغل بتحصيل الماء مثلا، لأنه يظن أنه يراه قريبا. شيخ الإسلام يقول لا، بل يصلي على حاله الذي هو عليه. فهذا يدل على أن وقت الصلاة هو آكد، دخول وقت الصلاة هو آكد هذه الشروط. وأداء هذه الصلاة لا يخرج من ثلاث حالات: أن يؤديها قبل وقتها، وهذا لا يصح ومحرم، فاعله آثم بالإجماع، وأن يؤديها في وقتها الذي تتسع له، وهذا هو الواجب شرعا، وسيأتي معنا في مسألة الأفضلية، وأن يؤديها خارج وقتها بعد خروج وقتها، وهذا لا يخلو من حالين أيضا: إما أن يكون معذورا بنوم أو نسيان أو لأجل جمع الصلاة، فإن مثل هذا يؤديها بعد خروج وقتها. الذي يريد أن يجمع الظهر إلى العصر سيجمعها في أول وقت العصر مثلا، يكون قد خرج وقت الظهر، فهذا معذور بمسألة الجمع الذي يجيز له الجمع في الصورة الشرعية التي تجيز له الجمع. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث قتادة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. فهؤلاء يؤدونها، وهذا إجماع. وإنما حكي الخلاف في من تركها متعمدا حتى ذهب وقتها، وهذه المسألة أيضا حكي فيها الإجماع على أنه يقضيها، على أنه يقضي هذه الصلاة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وعامة الأئمة، على أن من ترك الصلاة متعمدا تهاونا حتى خرج وقتها وجب عليه قضاؤها. هذا حكى فيه ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم الإجماع، ولكن بعضهم نقض هذا الإجماع ولم يوافق عليه، كشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن رجب، وقالوا بأنه قد جاء عن بعض السلف أنهم قالوا بعدم القضاء وعدم صحته. وأشهر من روى عنه ذلك الحسن البصري والحميدي شيخ البخاري وتلميذ الشافعي، وبه قال بعض الشافعي بعض المالكية وبعض الحنف بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، وبه أيضا قالت الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن رجب أيضا تلميذهما، واختاره العلامة ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني، وهو ظاهر أيضا اختيار الشيخ بن باز رحم الله الجميع، على أنه لا يصح منه قضاؤها ولا تقبل منه، لأن مثل هذا لا يكفر عنه أن يؤديها، فهو آثم ولا تقبل منه على هذا الحال الذي ذكر. وناقشوا مسألة الاستدلال بعد نقض الإجماع، منها أنهم استدلوا بهذا الحديث نفسه: من نام عن صلاة أو نسيها، فقالوا والنسيان مشتمل للأمرين في الشرع، كأنه يطلق بمعنى الذهول عن الشيء ويطلق بمعنى الترك، واحتجوا مثل قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركهم، قالوا النسيان أيضا يطلق على الترك وهذا تارك. ومن أقوى حججهم هو القياس عليه، أنه من باب أولى إذا كان ناسيا أن يصليها ومتعمد، وفيها نقاش، ولا شك أن هذا القول على أقل ما يقال فيه هو الاحتياط، على أنه يجب عليه أن يؤدي وأن يقضي تلك الصلاة التي تهاون فيها حتى تركها. يترتب على أحكام مواقيت الصلاة ما إذا أسلم في الوقت أو حاضت المرأة في الوقت أو بلغ الصبي في الوقت أنه يجب عليه أداء تلك الصلاة. نعم، نأخذ الحديث الأول.
قال عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس، قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني.
أي أو أي هذا يعني كان فيه خلاف بين الشراح، والأفصح أنه أي على قطع الإضافة. هذا الحديث بدأ به المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، وبدأ به باب المواقيت، وفي الكلام على أوله ثلاث فوائد متعلقة بعلم المصطلح. أولها أن أبا عمرو الشيباني هذا من المخضرمين، وعلم والمخضرم في رواية أهل الاصطلاح أو في اعتبار أهل الاصطلاح هو التابعي الذي أدرك زمن النبوة وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عد مسلم منهم كما ذكر الحاكم 20 نفسا، وتعقبه ابن العطار في شرحه بأنهم أكثر من هذا، وذكر بعض من لم يذكره الإمام مسلم، وأوصلهم بعضهم إلى 100 نفس أو يزيدون، إلى 100 نفس أو يزيدون. من هم؟ يعني المخضرمين. فالمخضرم مثل الشيباني رحمه الله، لأنه بعث النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المترجمون لهم من سعد، وكان بكاظمة يرعى الغنم، وقد سمع أنه خرج نبي في تهامة وأسلم بعد القادسية، فهو من المخضرمين، يعني الذي أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم بعد موته. وبعضهم يذكرهم في الصحابة، وقد وهم بعضهم أبا عمرو بن عبد البر لأنه ذكر طائفة منهم، وهؤلاء الذين انتقدوا ابن عبد البر لم يقرأوا مقدمة كتابه، وقد تعقبهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأنهم لم يقرأوا مقدمة كتابه بهذا المعنى حتى يعرفوا ما هي طريقته، وإنه إنما ذكرهم باعتبار شرف الزمان أو نحو هذا المعنى. الأمر الثاني أن الإشارة المفهمة عن الراوي التي تعرف بين المحدث والمحدث به مجزئة عن ذكر اسمه، فلا يقال إن هذا جهالة ولا إبهام إذا كان معروفا، لأن أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله ابن مسعود ولم ينفذ باسمه، وهذه الدار كانت بالكوفة، حدثه بالكوفة في هذا الحديث. فهذا فيه أيضا أن هذا يحتج بمثل حديثه إذا انطبقت عليه الشروط وإن لم يذكر اسمه. المسألة الثالثة هي ما يقع بعلم المصطلح من المشتبه، يمثلون بمثل هذا، تعرفون أنهم كانوا لا ينقطون ولا يشكلون الأحاديث وما يكتبون، فيشتبه مثل هذا، قالوا بالسيباني، والشيباني والسيباني نسبتان في قبائل العرب، وإن كان لم يقع هما في قبائل العرب كلها، لكن لم يقع في حمير من ينسب إلى حمير أن ينسب سيباني كما ذكر المترجمون. نعيد الحديث انظر ما فيه.
قال عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس،
وهذا أيضا في فائدة رابعة في علم المصطلح، وهي أنهم يفسرون الراوي، قد يذكرون اسمه، قد يذكر اسمه فيبينون كنيته، قد يذكر كنيته واسمه فيبينون نسبه، ما أشبه ذلك. نعم.
قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل.
هذا عبد الله بن مسعود هو السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة مسائل الصحابة رضي الله عنهم مبنية على ما يدل ويهدي إلى العمل بعد المعرفة، لا لمجرد المعرفة والتكثر من العلم، وإنما كان غالب مسائلهم أي العمل، أي الأعمال، ما الأعمال. وأي هنا من أسماء الاستفهام، وهي من ألفاظ العموم عند الأصوليين، يعني يسأله على أفضل الأعمال عموما مطلقا، لكن قالوا إن وأيضا يدل على هذا العموم وهذا الإطلاق أل في قوله الأعمال وأل تفيد الكل في العموم، فقالوا إنه أراد مطلق الأعمال، لكن قالوا سياق الحديث يدل على أنه أراد خصوص الأعمال الظاهرة، ولهذا بادره بالجواب على سؤاله بالصلاة، بينما قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن أخرى فقال إيمان بالله، لأن السؤال كان عام من هذا، وهذا بالنظر إلى سياقات الدليل النص وإجابات النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وسيأتي مسألة التفاضل في الأعمال. أي الأعمال أفضل؟ هذا اسم تقديم يدل على أن الأعمال فيها تفاوت، في رواية أخرى أحب إلى الله، أفضل أو أحب إلى الله، أيش الذي عندك؟ أحب إلى الله، وفي الرواية الأخرى أفضل طبعا. أي الأعمال أحب؟ أحب هذا من أسماء التفضيل التي تدل على التفاوت في العمل والتفاوت على ما يثمر عليه. قالوا وأيضا فيه دليل على إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وعلى أن محبته للأعمال جل في علا تتفاوت، وأن بعض الأعمال أفضل من بعض، وإثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى مما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، لأن الله سبحانه وتعالى قال يحبهم ويحبونه، والمتكلمون في باب الصفات يعني منهم من يقول نثبت صفة الحب لله ولا نثبت أن الله يحب، ومنهم من قال نثبت أنه يحب ولا نثبت أنه يحب، والحق الذي عليه الطائفة المنصورة كما قرره شيخ الإسلام في كثير من كتبه أن الله عز وجل يحب ويحب، يحبهم ويحبونه، وأننا نثبت هذه الصفة على حقيقتها. أما الجهمية ومن لف لفهم ممن عطل هذه الصفة فإنهم يرجع المتأخرون منهم صفة المحبة وسائر الصفات الفعلية إلى الإرادة، فيقولون وهذا لازم من الصفة، فيقولون إرادة إثابتهم يعني أنه يريد إرضاءهم أو ثوابهم، هذا تعطيل، بل نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أي الأعمال أحب إلى الله؟ وهذا فيه أيضا فائدة تتعلق بعلم المقاصد وعلم القواعد الفقهية، وهو أن الأعمال تتفاضل، فينظر إلى ما هو الأفضل إذا تزاحم مع المفضول، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، فقد يشترك عبادتان في فضل ولكن يكون أحدهما أفضل من الآخر، ولا يستطيع العبد أن يأتي بأحدهما إلا بترك الأخرى، فإنه في هذه الحالة يقدم ما هو الأحب وما هو الأفضل في الشريعة، والنصوص على هذا كثيرة خصوصا في مبحث المقاصد وكتب القواعد الفقهية. نعم.
قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها.
ولفظ الأعمال تقدم معنا في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وما الذي يدخل فيها وما الذي لا يدخل فيها، فقال الصلاة، وقال هنا للجنس أو للعهد، محتمل هذا محتمل هذا، لكن الذي يدل عليه السياق أنها للعهد، يعني العهد الذي في الذهن، بمعنى أنه أراد الصلوات الخمس لا عموم الصلاة، لأن بعض الصلوات ليس لها أوقات معينة كالنفل المطلق ولا تسمى صلاة، الجنازة مثلا إذا حضرت، وأيضا يدخل فيه الأوقات التي حددت في الشريعة مثل صلاة العيدين حتى لا يخرج وقتها، ومثل صلاة الكسوف لا تصلى في غير وقتها، وإن كان الأصل هو إرادة السؤال فيما يتعلق بالصلوات الخمس. وقوله هنا على جاء في رواية مسلم لوقتها، وعلى هنا حرف استعلاء بمعنى أنها تقع في الوقت، بمعنى أنها تكون مستعدية على وقتها. وما المراد هنا؟ جاء في رواية عند ابن خزيمة وغيره الصلاة في أول وقتها، وهذا الحديث فيه خلاف بين المحدثين، إن كان الذي يعني تميل إليه النفس أنه فيه مقال يعني فيه ضعف، إلا أن الإجماع منعقد عليه في أكثر هذه الصلوات الخمس، فإنهم مجمعون على أن صلاة الظهر الأفضل أن تؤدى في أول وقتها إلا في حال الإبراد. العصر أيضا أجمعوا على أن الأفضل أن تؤدى في وقتها. المغرب أيضا أجمعوا على أن الأفضل أن تؤدى في وقتها. ودلت السنة والأحاديث على أن الأفضل في صلاة العشاء إذا اتفقوا أن تؤخر، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لما صلاها في منتصف الليل قال إن هذا لوقتها، وإنما خشي على المشقة على الناس. واختلفوا في صلاة الفجر، وهذه المسألة ستأتي معنا في حديث عائشة رضي الله عنها، هل الأفضل أن تصلى في أول وقتها الذي هو الغلس، أو تصلى في حال الإسفار؟ سيأتي معنا هذا في حديث عائشة. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، هذا يعني أيضا داخل في الأمر بالمسارعة إلى الخيرات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أبطأ، كما يأتي في حديث أبي برزة الأسلمي. نعم.
قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين.
يعني ما الذي يأتي بعد هذا الفعل من الصلاة؟ فقال بر الوالدين، وهو أعظم حقوق الخلق بعد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يعني بعد حق الرسول عليه الصلاة والسلام، حق الوالدين مقدم على كل حقوق الخلق، على كل حقوق البشر، حتى أن بعض الحقوق الشرعية تسقط إذا تزاحمت مع حقهما، كالجهاد التطوع وكتطوع السنن والنوافل، فإن حقهما واجب، وهذه نوافل من العبادات. وبر الوالدين من أعظم الأعمال وأجلها، وقد قرن الله سبحانه وتعالى حقهما بحقه، وعبدوا أو عطفه عليه، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، من أحق الناس بحسن صحابتي كما في البخاري ومسلم، قال أمكم وأمكم وأمكم وأبوك، والحديث الصحيح كما قدمنا. فبرهما من أعظم الأعمال وأجلها وأزكاها عند الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كانا كافرين فإن حقهما لا يسقط إذا لم يأمرا بمعصية، وهذا حتى في حق المسلم، حق من كان مسلما منهما، لأن الله سبحانه وتعالى قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة بمعنى أداء المعروف والإحسان إليهما والبر بهما، فهو من أجل الأعمال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أطع والديك، وإن أمراك بالخروج من دنياك فاخرج لهما، كما في مسند أحمد وسنن ابن ماجه وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وجاء رجل إلى أبي الدرداء فقال إن لي زوجة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو ضيعه. ومعروف قصة ابن عمر مع أبيه التي في السنن، لما كانت لها امرأة وكان يحبها، وكان أبوه عمر رضي الله عنه أمره بطلاقها، فالأمر عظيم. وأيضا فيما يتعلق بالجهاد، فإنه لا يكون الجهاد النافلة إلا بإذنهما، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرجع إلى أبويه، وأن يستأذنهما، وأن يضحكهما بعد أن أبكاهما. النصوص كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي السنة النبوية، وهذا من ترتيب الأعمال. ومعنى هذا أنه إذا تعارض حق الوالدين مع حق الصلاة المفروضة، فإن الصلاة المفروضة مقدمة، حتى علق البخاري عن الحسن بأنه إذا أمرته أمه ألا يصلي الصلاة في جماعة أم لا يطيعها، أو بهذا المعنى.
قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله.
يترتب على هذا الجهاد في سبيل الله، لكن هذا قال العلماء فيما إذا كان هذا الجهاد من نفل الجهاد. ذكرت لكم أن شيخ الإسلام قال بأن أكثر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي الجهاد، بل قال أيضا في التوسل والوسيلة بأن الجهاد، طبعا ما عدا فرض العين، أفضل نوافل العبادات على الإطلاق، هذا فيما لم يكن فرض عين، بحال ما إذا استنفره الإمام أو حضر العدو فإنه أو التقى الصفان فإن هذه فروض عين، صور فيها فرض عين، لكن إذا كان من نفل العبادات فإن حق الوالدين مقدم عليه، ونستفيد من هذا أنه إذا تعارض حقان فإننا نقدم الأحق بالأحق. هذا الذي تمر معنا في القاعدة الفقهية. نعم.
قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استددته لذابني.
هذا فيه الرفق بالمسؤول، وأن طالب العلم ينبغي أن تكون عنده سياسة في التعامل مع مشايخه وعلمائه، وألا يرهقهم بما يشق عليهم من أجل أن يحصل مراده، وأن حقهم مقدم على حقه في زيادة العلم. من أين أخذنا هذا؟ هذا ظاهر، طبعا ذكر هذه الفائدة غير واحد من أهل العلم، لأن ابن مسعود ترك السؤال. لماذا؟ ظاهر الأمر أنه ترك السؤال حتى لا يشق على النبي عليه الصلاة والسلام. وأفاد العلامة ابن عثيمين رحمه الله فائدة زائدة على هذا، وهي أن فيه حجة على استعمال القرائن في الشريعة. من أين أخذ ابن مسعود هذا الأمر؟ من أين؟ ما الذي أدراه أن النبي عليه الصلاة والسلام سيزيده إذا استزاد؟ أخذ هذا من جهة القرينة، لأنه هو الذي انقطع، فلو قاله ثم أي لزاده النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيه استعمال القرائن، ثم ذكر جملة من الأدلة التي تدل على استعمال القرائن. ابن القيم رحمه الله مبحث نفيس في كتاب الطرق الحكمية في حجية الاعتبار بالقرائن. هذا الحديث هذه أهم فوائده، ولكن فيه مسألة أثارها كثير من أهل العلم من شراح الحديث، وهي مسألة الجمع بين الأحاديث المختلفة التي يأتي فيها السؤال بأفضل الأعمال، فيجيب النبي عليه الصلاة والسلام بإجابات مختلفة. حصل ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكان الكلام فيها طويل، أن هذا راجع باعتبار الأشخاص وباعتبار حصول ومحل العبادة. اعتبار حصول ومحل العبادة، إما يرجع إلى زمان العبادة ومكانها، وإما أن يرجع إلى جهة الشخص. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل منها في هذا الجانب، والمقام مثلا ما يسمح بكثير منه، وذكروا جملة من المسائل التي سئلها النبي عليه الصلاة والسلام، فينظر إلى هذا بأنه مقدم في الصدقة، وهذا مقدم في الصلاة، وهذا مقدم في الجهاد، ينظر إلى شجاعة هذا وإلى كرم هذا، فيجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام بما يتأتى عليهم. وطبعا هذا فيما هو زائد على ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليهم. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلف.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بصلاة الفجر وشهود نساء الصحابة رضي الله عنهن وأرضاهن لهذه الصلاة. وسيأتي الكلام على جملة فوائده، وليس فيه قول، فهو دائر على السنة الفعلية والتقريرية، دائر على السنة الفعلية والتقريرية. من أين؟ هي تخبر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصلاة بغلس، هذا سنة فعلية، وتخبر إقراره عليه الصلاة والسلام بشهود نساء المؤمنات صلاة الفجر، فهو سنة فعلية وسنة تقريرية، بمعنى أنه ليس للنبي عليه الصلاة والسلام فيها لفظ. وهنا قولها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كان هذه قال الأصوليون واللغويون هي المشعرة بدوام الفعل واستمراره، وخصوصا إذا جاء بعدها فعل مضارع، لأن الفعل المضارع في حد ذاته يدل على تجدد والاستمرار، وكان أيضا هي في حد ذاتها تدل على أيضا تجدد الفعل واستمراره، كما مر معنا في حديث وفي شأنه كله كان يعجبه في حديث عائشة رضي الله عنها. نقرأ الحديث مرة ثانية.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله
لقد هذه اللام هي الموطئة للقسم، وقاف هي قد هي التي للتحقيق، يعني أنها تحكي هذا تحقيقا من جهة إيقاع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في هذا الوقت، ومن جهة شهود المؤمنات على هذا الوصف معه لصلاة الفجر. نعم.
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر
يصلي الفجر. الفجر هذا أحد أسماء صلاة الفجر، وبها سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وسميت أيضا في أحاديث كثيرة بصلاة الصبح، وكره الشافعي تسميتها بصلاة الغداة، وقال بأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا المعنى. يصلي الفجر، وهذا كما قلنا اسمها وقوله وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، وهنا من باب هذا من باب حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، لأنها قالت يصلي الفجر والمقصود يصلي صلاة الفجر. نعم.
يشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن،
فيشهد معه. الشهود هنا بمعنى الحضور، شهد بمعنى حضر، ومنه قوله تعالى فمن شهد فليصمه، يعني حضر الشهر، ليس معنى رأى، هذا زمن كل إنسان أن يرى الشهر، لا، إذا رأاه نعم فإنه رأاه واحد فإنه يقع الحكم به، لكن المقصود به هنا الحضور، يعني أنهن كن يحضرن صلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. متلفعات يعني متغطيات، وجاء في بعض الروايات متلففات، وأفاد طائفة من الشراح بأن التلفع زائد على التلفف بأنه مجلل ومغط للرأس، مغط ومجلل للرأس، فمتلفعات أو متلففات جاءت في هذه الرواية، وإن كانت الرواية الأكثر هي ما ذكره المقدسي رحمه الله تعالى هنا، متلفعات بمروطهن. والمروط جمع مرد، عرفه عندكم في النسخ المفدى نعم قرأت السيخ النسخة اللي عندك هو فسرها نعم ما الذي
أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف.
أكسية معلمة بمعنى أن فيها علامات على شكل مربعات، وبين مادتها وأنها تكون من خز أو من صوف، فهي أكسية. متلفعات بمرطهن بمعنى أنهن متجللات متسترات، وسيأتي الكلام على قولها بغلس، صلي الفجر بغلس، أخرناه من أجل أن نأخذ المسألة الفقهية التي فيه. ما يعرفهن أحد، يصلي الفجر فيشهد معه، لا في هذا في آخره، ما يعرفهن أحد. نساء المؤمنات، نساء من المؤمنات، هذا المؤمنات هنا لما قالت عائشة رضي الله عنها هذا؟ هل هو وصف كاشف أو قيد أو لإخراج الكافرات، الكافرات لا يصلي، أو من أجل إخراج المؤمنات وأنه لم يكن في منافقات، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض في ذلك العهد؟ هذا الظاهر أنها أرادت هذا المعنى، الله أعلم بعد النظر في كلام العلماء والشراح أنها أرادت إخراج المنافقات لأنهن كأزواجهن، فأنى لهن أن يقومن لصلاتنا معنهن نام عنها أزواجهن عياذا بالله، فهي تحرر هذا، لأن صلاة الفجر أثقل الصلاة على المنافقين، كذلك المنافقين هذا اسم عام يشمل المنافقين ويشمل المنافقات. نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، يعني تخبر عن الحال التي كنا عليها من شدة الستر، مع أن الدنيا مظلمة لا يعرف فيها الرجل جليسه، كما سيأتي معنا في حديث أبي برزة الأسلمي بعد هذا، يعني فيما يستقبل إن شاء الله من الحديث المواقيت، أنه كان ينتهي من صلاة الفجر لا يعرف الرجل جليسه. طيب بغلس، الغلس هكذا ضبطها بفتح اللام، وفسره فسره المصنف في النسخة عندكم، فسره في مصنف ها؟ أي عندكم في بعض النسخ نعم اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، ضياء الصبح بظلمة الليل بمعنى أنهم يصليها في أول وقتها. هذا الغلس يقال الغبش، يقال القبس، ألفاظ متقاربة، لكن كما فسره المصنف رحمه الله تعالى بهذا المعنى. فالغلس أول صلاة الفجر، والفجر له وقت سيأتي الكلام عليه في الأحاديث التي تستقبل، لأنها ألصق به، لأنه سيذكر مواقيت الصلوات في الأحاديث المستقبلة. لكن المسألة الفقهية الظاهرة في هذا الحديث، المسائل الفقهية هما مسألتان: حكم حضور النساء لصلاة الجماعة في المسجد الفجر وغير الفجر، وهذا سيأتي معنا في حديث عبد الله ابن عمر وسيأتي معنا ضوابط حضورهن وشروط حضورهن لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، سيذكره المصنف وسيأتي الكلام عليه. المسألة الثانية هي هل المستحب تقديم صلاة الفجر في أول وقتها أم الأفضل أن تؤخر إلى الإسفار؟ الجمهور من الأئمة ومذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أن الأفضل أن تصلى الصلاة في أول صلاة الفجر في أول وقتها، أن تصلى بغلس، واستدلوا بهذا الحديث، واستدلوا أيضا بحديث البرزة ما يعرف الرجل منا جليسه. وذهب الأحناف إلى أن الأفضل الإسفار، واحتجوا بما جاء عند أبي داود أسفروا بالفجر أو أسفروا بالصبح، وفي لفظ أصبحوا بالصبح، وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن له قد يكون لهم حجة فيما جاء في صحيح مسلم في حديث ابن مسعود لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام أو قدم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في مزدلفة أشد ظلمة، فقالوا هذا يدل على أنه في غيرها كان يصليها بإسفار، محتجين بحديث المسعود هذا. لكن أجاب الجمهور بأنه إنما أراد المبالغة في الصلاة في أول وقته، في أول وقتها من أجل أن يدرك سائر العبادات التي تكون في يوم النحر. وعلى كل حال هذه المسألة هذا حجتها وأدلتها أصرح وأصح، وأيضا من أهم ما أجاب به العلماء في جملة من الأحاديث من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان والصحابة أيضا من بعدهم من الخلفاء كانوا يدخلون الصلاة في أول الوقت ثم يطيلون إلى ما يقارب الإسفار. وهذا الحديث فيه مناقشة مسألة لكن لم نتخوض فيها، وهي أنها احتج بها الجمهور على جواز كشف المرأة وجهها، لأنهن إذا كنا متغطيات كاملة فسواء كنا في ظلمة أو في نور وإشفار فإنه لم يعرفهن أحد، وإنما أخبرت بهذا لأنهن كنا كاشفات عن وجههن. وخلاصة القول فيه أن الأحاديث المحكمة الصريحة دالة على أن المرأة تستر وجهها وأصرحها وأصحها، حديث عائشة نفسها أنها قالت فأدنيت جلبابي على وجهي وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب. ويحمل هذا على أنهن على أقل ما يقال فيه بأنهن كنا يفعلن هذا لأنهن يعلمن بأنه لا يراهن أحد، والمرأة إذا علمت مثل هذا يجاز لها أن تكشف عن وجهها. مثل مثلا تسأل بعض النساء تقول يعني أكون في طريق طويل في سفر والسواد هذا قد يؤثر على وجهي أو يحرق وجهي أو بسبب الشمس أو ما أستطيع أن أتنفس، وليس هناك من يرى ولا من ينظر، لا بأس لها أن تكشف من مثل هذا الحال إذا كانت مستورة تأمن أن لا يطلع عليها الرجال، مثل ما كنا صحابيات أيضا يفعلنا في حجهن كما في حديث عائشة وغيرها. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.